أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تحليل الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص، وقد عرفنا أن الاستقراء الناقص إذا كان عبارة عن مجرد تتبع لجملة من الأفراد، إذا فسر الدليل الاستقرائي على أنه مجرد تتبع لجملة من الجزئيات، فمثل هذا الاستقراء من الواضح أنه لا ينتج يقينا ولا يبرر ولادة النتائج اليقينية منه، ولكن المنطق الأرسطي لا يرى في دليل الاستقراء أنه مجرد تتبع لجملة من الجزئيات، ينضم ذلك تتبع بعد ويصل الى جمله من مبادئ الحكم، هذا ان ينتج نتيجه كليه تكون قاعدا تعميق على الافراد المتبع غير المتبع. ذلك لان الاستقراء عندما يتبع جمله من الجزئيات هو يضرب في حكم لم يتبع بانها من قبل، ثم يبارك الحكم يفهم، وحيث ان هذا لا يكون مكان ولا يكون واجبا ولا ممانعا، وانما يكون ممكن، وعندما يثبت امكانه لابد يكون محتاجا الى فاعل توجيه. حين هذا الامر لتجهيل الجزئيات ينبغي ان يكون فاعل تركت من ضيقه الجزئيات، لان المشرك يكشف عن قول عله وهكذا حينئذ ان يستقرئ اي نظره ظاهريه التي صاحبت مع ذلك الحكم لتكشف عن ذلك، ثم بعد ذلك يقوم المستقرئ بعمله التجربه لكل افراد ذلك بذلك التي لم تتبع في بلد، وذلك لان الحالات الابيض تعطي نتائج مشابهه. فان المتقطع كما حدث فوجد ان الحراره قد اوجدت تبدد صلاح تحديدا، فوجد ان الحراره اوجدت تبدا نقصا، انه يستكشف ان الحالات المشابهه الحراره تقول ان الحراره الجديده انها تعطي نتائج مشابهه، اعتمد سعاده الاولى وتبدا عاقبه الثانيه، فاذا ما وجدت في بعد وحصلت فيها حراره فان مثل هذه الحالات قد تعطي نتيجه التي اعطتها الحالات الاولى من الحراره. وهكذا نجد ان دليل الاصغاء يعتمد اولا على قوه وجود هذا التمدد، لابد ان نعتقد النسبه السابقه بان تمدد حاصل في امر يحوي الى سبب، والان لابد ان نعلم بان تلك الحراره التي صاحبت وتقارنت مع هذا الحكم صغاره ثالث او رابعة وجدت في دين اخر سوف تعطي نتائج مشابهه للنتائج التي اعطاها حراره الاولى هي في الحديث الاولى. ليس الاستقراء هو الذي عباره مضبوط، لانه مجرد تتبع نتيجه الصفوف الزائده على المقدمه. نعم، انظري ما تتبع الجزئي للافراد فتلك المبادئ العقليه يمكن ان تجد ان نستفيد القيم. فهنا خطوه تتبع المستقر ان تحرقها، اولا لابد ان يقصى وان يقر على الحال التي يكون ثم لا يكشف من وجودها بعد البدايه انها حاله تحتاج عمل اسباديه مطلقه ان لكل سبب. ثانيا لابد ان يبحث عن السبب الخاص، فقل عن السبب الذي اوجد ذلك المحدود كان يبحث عن اثبات احتياج السبب، لكن نظرت الى حد يكون ممدده ثم مده وجود تمدد لها بعد ان يكشف عن هذا حادث، يعني ممكن ليس واجبا لا كان منتظر ولا ممتع ولا ممتع تمدد لا ممكن ولا ممكن يحتاج في وجوده الى فعل. الرد الاولى ان يبحث عن اصل احتياج السبب، الرتبة الثانية لابد أن نتقرر عن السبب الفعل الذي جاء في الحديث، حينئذ نبحث عن الظاهر التي تصاحبت تقارنت مع هذا الحكم في هذه الجزئية التي لا تبقى وتبقى. تجد أن تمدد الطرف مثلا نحو مع الحراف الحديدة الأولى. وفي حديث تصحب مع اللام ومع حرارة تصحب فاستقن نصد أحدا تمدد بأن تمدد موجود في الحديدة أصلا موطن في الحديدة وأجد فعل كال كاسو سبب لأن أتواج مدني فبيه تتفاني من هذا الحال ثاني أو الرد الثاني لابدأ نصع السبب فعل اللي أوجد تمدد في الحديد. وهذا إنما يتم عن طريق ذات ظروف مبدا ومتغيرة من جزء آخر باطن في المضار الذي صاح وتقانة على الحكم الذي يجد عليه تسمى الظهر هي حيث. وقال بذلك أنه أبدأ السبية النسبي أبدأ سبب خاص من خلال مدى السبية المطلق الله أصلي جو احتياج الهب إلى وتقول بعد الحقاق يحتاج نسبه أن نسبه قاهر عليها لا ثم بعد ذلك نبض في الرد السهل فأنتبه أن أبدا الثالث الذي يتصل إليها تتبك يولد في حرارة فستكون الحرارة مقتضية للتبك فإنها كما وصلنا إليه أن هذه الحرارة فان الحديد هي التي أوجدت التبك في ذلك الحديد. أما أن حرارة ثانية ثانية سوف تتمدي بحديدا ثانية فذلك هنا يتصل حالة متشابهة زائد النتائج متشابهة فلا بد أن نجد أن حالي ستنجد فيما بعد حديدا لا تصل إلى يد الرب سوف تؤعيد الأمر التي أثره حرارة الأولى بهذا عندما لاحظناها وتبعنا ذلك هذه أمور ثانية. بعبارة ثانية لا تساءل من الأرصين أولا من أي أن يجزم أن التمدد هذا فلما لا نحتمل أن نتبكى عاصلة أصلا ومن سبب ومع الإحمال يطلب دلوقتي القيومة ويعطي قائم على هذه البارة الثلاثة على هذه البارة العقلية الثلاثة فلا أن الساعة أول نحن لأسنا تألك سلاح نتكى كما نطق من أي نحلم بالتمدد سبب ولما لا نضطر أن التبدد في الإخاط غير وخصي من غير أضح للتبدد حرى وضمي عليها وما تحلو الشر ولا يصل معها التبدد فأين يجزون بحد يمدد الحرى هذا أول حاصل منها بأن لكل مهب سببا لكن أين جزمتم بأن سلام الحديد هو هذا لماذا تفترض أن تمدد سن ولكنه في آخر غير تمدد وهو ظاهر أمر حسن في استقرائه أنتم تبدو ما في الظاهر وزعمت أنكم تفعل كل نفسك ولكن ما المانع عقلي من يكون خصوصي لا مصها يدو تبع تقدر على ملاحظة طريقة وتكون هذه الظاهرات في سبب تمدد حيثا فتكون خصوص مراحل لجعل عندنا خصوصية ترضوا أن تصف عبارة لما لا يكون التتابع والتصاحب والتغاضل لما تدير الحديد بين المدارة حضر التفصل كون التدريسة غير نسبة فهو عبارة عن حرف خصوصية أخرى أن تحضر عنهم وهي هي مشتركة بنيع الحديد كثرة الدراجة أخرى أو دون الحديد أصدر أيضا فلا تكون أن تدرك تلك الخصوصية أن نتسأل أيضا لو سلمنا أن لتمدد وسلمنا أيضا أن بابه باطل عن الغار إلا أن القدر يبقى أن هذه الحرارة لاحظنا كهذا تبدو أن ومن أين تجزء أن حرارة أخرى لو فيما أن فترضا لتمدي ما أن تزور علية الحرارة التمدد فيما بعد إنشاء تمدد الحديد آخر بسبب النار أي حرارة فلا يصح لك شيء إذن تعميل الحالات التي وقعت عليها التجربة إلى حالة أخرى لم تقع فيها التجربة بعد هل هو أرصينا أكثر عليهنا بمبادئ عقلية ثلاثة عقلية ثلاثة لابد أولا أن نثبت مبدأ أصل السببية والقاء بها كل معقولة فإنه يحتوي عليه لابد ثانيا أن نثبت مبدأ السببية خاصة ورأى بأن كل رجلين صاحبان فإن إحداثنا تكون وحدة أخرى لابد ثالثا أن نثبت التعميم والإطراد وقالوا أن حالات متشابهة قريبة والحرارة تشبه حرارة ثانية وثالثة تشبه في تمام العينة وحدة في حرارة وحرارة فعل واحد تبقى وهذه ثم كان بين التشابه لابد يكون بينها تشابه الحي إلى الصغار هذا هذه تباهي العقلية ثلاثة حال أصلي نحن أن يتم الدرس الاستقرائي ويكون بنيه الاستقرائي القص منتجا لنتيجة البيئية اليقينة تقل التعميم تهدي الأفراد بما في ذلك الأفراد التي لم نصل إليها يرد تتبع أما القاعدة الأولى الأبد العلي وهو أبد أبدا فهو العليا فهذا الأبد عند الأصيلة حقد عقد وعيد لا يحتاج بل لا يمكن إثباته. عليك لأمد السيلة عبارة عن القاعدة الغاية أن كل معلول فإنه محتاج لعلم. نحن إذا أمدنا في هذه القاعدة أنها عبارة عن قضية حرية أكا من معنى العدول من حموظ والإحياج لا. ثم إننا أملنا في موضوع هذه القضية هو الأعلم ما معنى يكون الشيء معلولا؟ معنى يكون معلولا أن إلا ما قد وجد نستكشف أن محمول القضية هذا نفسها نفس تطور العدول يوجد أن يكون تاريخي في قيض الله تعالى القضية كثرتها لك داها القضية أن يكون محمول انتدعا الناس تطور موضوعه وانت يصبر النقيض أن يكون لا لا يرفع وأن قضايا لا يجتمعان بمجرد أن تصب هذه الصورة وهذا التصور كيف أن محمول تكون أن مضمن في التصوير نفس التصوير يكون معلوما يوجد أن يعجز حاطن العلم فهذه قبل لا يمكن أن تقضي قضية تقضي الإخبار والإستدلال ليش؟ الإستدلال قد عرف في الدروس السابقة أنا الإستدلال على الإستدلال لا هو الأكبر الإستدلال على السبب محمول في الجهة وهو في المقدمة للموضوع في النتي اللي هو أصغر في المدينة الأولى ما هو إستدلال على السبب الأصغر أنه أطلق الأدل الأوسط وأنه قرر أن الإستدلال موضوع فمعنى أن نكون القضية بحيث أقل الإستدلال أن يكون من الحد الأوسط الذي فضى سبوه المحمول موضوعي وعلى التليق من المحمول منتزعا من صورة أن لا وجود حد أوصى بين المحمول والضوعي أقول إذا كل قضية تكون الأحمول فيها متنعا من هذا صور الموضوع فريت ديهير لا يمكن إثباتها النقيضة لا تتطور النقيضة أبا عشتي الموضوع هو عدم منتزع نفس ترضي ناقضيما في المعلوم كتاب الله ما في المعلوم نعيتها هذا هذا بالمعلوم وما يوجد هذا بإلا وهذا بخير قولي مثلا ألف متحرك نفس تفوت قد ألف وكان الحق لا تفارغه تارجا نفس تصور فركي الفرق محكا أو ما يقال الجسن ومشن نفس تصور تسعي بطور الحيواني ومنطقية ثم تضبط القضية بالتطوير تضمن مشيئة لذلك كان المشي قاما دام عليه يمكن تعقل إنساني من اثنين عقلي أشيء يبنى أنه في تمشي أودا أحد المقر كيف كان عمل مدى ما بدأ بيا عن أرسين أبقى قلي أو يوم قل الحسين ده. أما أن أبدا بدي وقريا ذا لأن المحمول فيه منتزع من المستطاع وأما أنه قبلي نريد من دوره مبدأ قبلي أنه مبدأ يدرك من يحتاج إلى غير ذلك أن قائد يعرض على مبدأ إسرائيل بأن حتى لو بأن محمول هذه القضية هي الأعلى نظر من نفسي مفهوم المسلط نبدأ وليس حتى هم يحملوا لعلتي لابد أن يرمى على الأنفاش ولا تلفت نعم بس صور العلوم يتضمن الإحتياج إلى يصابن الإحتياج إلى العلم ولكن لابد أولا أن ندرك وجود معلوم نخاف نحن نملك وجود معلوم في الترجيح طريق حس إذا كنا نذكر وجود المعلومات في الخارج على طريق حس فعلي أن طارنا العلية المعبوط بالتب تتبعت كل معلولة فوقته يحتاج إلى لا إذن الدور إذا مش فعلوا الدور لأرابينا أراد أن يصل لإقراءات لأرادوا أن راح التتبع قال إن التتبع إنك له قيمة بعد استنان لا أبدأ إبري بالإنادة المدأ العقل طائب يحتاج المعلم فتوقت بيت الإقراءات على أبدأ إبري أقول لك لا كيف أمام مبدأ السبيل قلت المعلولة غرفل في المقدمة الأولى تمام والاستدلال على ثبوت الأكبر للأصغر إنما يكون عن طريق الحد الأوسط ونحن قد فرضنا أن المحمول إنما ينتزع من نفس الموضوع فلا يوجد واسطة بينهما فمعنى أن تكون القضية بحيث تقبل الاستدلال أن يكون هناك حد أوسط هو الذي اقتضى ثبوت المحمول لموضوعه ومعنى أن يكون المحمول منتزعا من نفس تصور الموضوع أنه لا وجود لحد أوسط بين المحمول وموضوعه هذا خلف إذن كل قضية يكون المحمول فيها منتزعا من نفس تصور الموضوع فهي قضية بديهية لا يمكن إثباتها، كما تقول النقيضان لا يجتمعان، نفس تصور النقيضين يأبى عن اجتماعهما، فالمحمول وهو عدم الاجتماع منتزع من نفس افتراض تناقضهما. وكما في قولك المعلول يحتاج إلى علم، ما معنى أن يكون الشيء معلولا؟ أن علة ما أوجدت، إذن فالمعلول إنما ينوجد بسبب علته. وهذا بخلاف قولك مثلا الفلك متحرك، نفس تصور الفلك لا يستدعي الحركة، وإن كانت الحركة لا تفارقه خارجا، تمام، نفس تصور فلكية الفلك لا تتضمن حركته، أو كما يقال الإنسان ماش، نفس تصور الإنسان عبارة عن تصور الحيوانية والناطقية، غاية ما يتضمنه موضوع القضية هو حيوانيته وناطقيته ولا يتضمن مشيه، ولذلك كان المشي عارضا عاما عليه، يمكن تعقل الإنسان من دون تعقل مشيه. فإذا أردنا أن نثبت المشي له لابد من حد أوسط في المقام. كيف كان؟ أما المبدأ الأول مبدأ السببية فهو عند الأرسطيين مبدأ عقلي قبلي أولي سابق على الحس والتجربة. أما أنه مبدأ بديهي فقد بينا ذلك، لأن المحمول فيه منتزع من نفس تصور الموضوع. وأما أنه قبلي فنريد من كونه مبدأ قبليا أنه مبدأ يدركه الإنسان من دون الاحتياج إلى الحس والتجربة. بيان ذلك أن لقائل أن يعترض على مبدأ السببية بأننا حتى لو سلمنا بأن محمول هذه القضية وهو الاحتياج إلى علة منتزع من نفس مفهوم الموضوع، سلمنا ذلك، ولكن الذهن والإنسان حتى يحكم باحتياج المعلول إلى علته لابد أن يرى معلولا في الخارج، وأنت لابد أن تفكر، نعم نفس تصور المعلول يتضمن الاحتياج إلى، يستبطن الاحتياج إلى العلة، ولكن لابد أولا أن ندرك وجود معلول في الخارج. ونحن إنما ندرك وجود المعلول في الخارج كيف؟ عن طريق الحس. وإذا كنا ندرك وجود المعلولات في الخارج عن طريق الحس فهذا يعني أن قانون العلية إنما يثبت بالتتبع. أنت تتبعت كل معلول فوجدته يحتاج إلى علة، وحينئذ يلزم الدور، يلزم إشكال الدور. ليش؟ لأن الأرسطيين أرادوا أن يصححوا الاستقراء الناقص، أي أرادوا أن يصححوا التتبع، فقالوا إن التتبع إنما يكون له قيمة معرفية استنادا إلى مبدأ السببية، بالاستناد إلى المبدأ العقلي القائل باحتياج المعلول إلى علته، فتتوقف قيمة الاستقراء على مبدأ السببية. ثم ننقل الكلام، كيف آمنتم أنتم بمبدأ السببية؟ قالوا تتبعنا المعلولات فوجدنا أن كل معلول فهو يحتاج إلى علة، فالاستقراء موقوف في قيمته المعرفية على مبدأ السببية، في حين أن مبدأ السببية إنما يثبت بالاستقراء، فهذا من إثبات الاستقراء بالاستقراء، إثبات الشيء بنفسه، وهو توقف قيمة الاستقراء على قيمة الاستقراء، وهو واضح في أنه دور ومحال. ولذلك أجاب الأرسطيون عن هذا الإشكال بأن هذا المبدأ مع بداهته هو مبدأ قبلي، والمراد من كونه قبليا أي إنه سابق على الحس والتجربة، يمكن للعقل أن يدرك احتياج المعلول إلى علته من دون ملاحظة الظواهر الخارجية ومن دون إعمال حواس، وذلك عن طريق التجربة. الآن تقول قبل التجربة أريد من التجربة هنا شيئا آخر، وذلك عن طريق التجربة العملية في داخل النفس. فإن النفس يحصل لها، التفت، يحصل لها الكثير من الانفعالات المختلفة من الحزن والألم والغضب والفرح والسرور، وهذه المدركات تدركها النفس بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، إذ تحضر هذه الانفعالات بنفسها عند المدرك لا بصورها. ثم إن الذهن يقارن بين النفس وبين انفعالاته، فيدرك أن هذه الانفعالات متأخرة رتبة عن النفس، وأن النفس هي التي توجد تلك الانفعالات، فينتزع عن هذه المقارنة بين النفس وبين أفعالها. الآن شوف، النفس هي التي تريد وهي التي تهدم إرادتها، هي التي تعزم وهي التي تزيل عزمها. النفس، الذهن يقارن، يستطيع أن يجري هذه المقارنة البسيطة بين الأمور المعلومة حضورا، لا نحتاج إلى الحواس وإلى الملاحظة وإلى التتبع للجزئيات. كل إنسان إذا رجع إلى نفسه فإن له أن يقارن بينها وبين نشاطاتها المختلفة وبين أفعالها، فينتزع عن المقارنة بين النفس وبين أفعالها مفهوم العلة ومفهوم المعلول، إذ يدرك احتياج هذه الانفعالات إلى النفس، ويدرك أن النفس هي التي تؤثر على تلك الانفعالات فتوجدها. وهكذا، فإن للذهن أن ينتزع هذه القاعدة من دون أن يتتبع تتبعا حسيا أي معلول في الخارج. ولذلك كانت معرفة النفس لوحدها كافية في معرفة الإله، من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأن إجراء عملية المقارنة بين النفس وبين أفعالها وآثارها المختلفة ولوحده كاف لأن ينتزع عن مقام هذه المقارنة مفهوم علة ومفهوم معلول. ويحكم الذهن بكلية مثل هذه القاعدة لأن المحمولة منتزع من نفس مفهوم الموضوع، ثم بعد ذلك يسير في الأرض فيطبق هذه القوانين ليدرك احتياج كل هذه الموجودات إلى واجب عز تعالى. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في المبدأ الأول. ومن الواضح أن هذا المبدأ مبتن على الإيمان بوجود معارف قبل الحس والتجربة. ولذلك الأرسطيون قالوا، التفت، قالوا نحن نؤمن بوجود معرفة قبل الحس والتجربة، يمكن للإنسان أن يدرك أشياء قبل أن يتصل بالعالم الخارجي. وأما التجريبيون من أهل الغرب الذين ينكرون وجود معارف قبلية ويحصرون المعرفة بخصوص التجربة، يوجد حس إذن يوجد معرفة، لا يوجد حواس إذن لا يوجد معرفة، فحينئذ لا يتسنى لهم أن يثبتوا مبدأ السببية بهذا المعنى الذي ذكرناه. إذن كيف يثبت مبدأ السببية؟ عندهم مبدأ السببية يمكن أن يثبت بالحس والتجربة. نقول نحن تتبعنا فوجدت أن الكتاب لا بد له من كاتب، وأن البيت لا بد له من بان، تمام، وهكذا، فاستكشفنا أن لكل مسبب سبب. ومثل هذا النحو من الإيمان بمبدأ السببية لا ينفع لتصحيح الاستقراء، لأنه من تصحيح الاستقراء بالاستقراء، لأن الاستقراء عندهم سوف يكون ثابتا بمبدأ السببية، ومبدأ السببية ثابتا بالاستقراء وهو دوره. وأما الأرسطيون فقالوا إننا نؤمن بمبدأ السببية على أنه مبدأ بديهي يعني أولي قبلي أي سابق على الحس والتجربة. هذا تمام الكلام في علاج المشكلة الأولى وهي مشكلة أصل الاحتياج إلى سبب. إذن إلى الآن ثبت لنا أننا كلما لاحظنا ظاهرة ما فلا بد أن تكون هذه الظاهرة حيث تحتاج إلى سبب، طبعا إذا كانت ممكنة. طيب. وأما المشكلة مش الثانية، الثالثة، المشكلة الثانية سوف نؤجلها، مبدأ السببية الخاص سوف نرجعه إلى آخر البحر. وأما المشكلة الثانية وهي مشكلة التعميم، وهي أنه من أين لنا أن نعرف أن الحرارة التي سوف تنوجد فيما بعد سوف تكون بحيث تؤثر نفس ذلك الأثر الذي أثرته تلك الحرارة الأولى التي لاحظناها في الحديدة الأولى. من أين عرفتم أن الحالات المتشابهة تعطي نتائج متشابهة؟ ما هو المانع أن تزول علية الحرارة للتمدد؟ جيد، وأن ينشأ التمدد فيما بعد في الحديد عن شيء عن طريق شيء آخر غير الحرارة. ما هو المانع؟ لا يوجد مانع. هذه المشكلة عالجها المنطق الأرسطي عن طريق الإيمان بقاعدة عقلية مفادها قولهم حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فالمثلان إذا جاز لأحدهما شيء جاز للآخر لمثله، ولا نريد من المثل ها هنا الشبيه وإنما نريد من المثلين المثلين المنطقيين أي المشتركان في تمام الحقيقة النوعية في تمام الماهية. فإذا صح لأحد المثلين شيء أثر أو خصوصية صحت لمثله، وإذا امتنعت خصوصية ما عن أحد المثلين امتنعت عن مثله. ومن الواضح أن الحرارة الأولى في الحديدة الأولى وإن كانت من حيث وجودها تباين وجود الحرارة الثانية في الحديدة الثانية ولكنها تشاركها في تمام حقيقة النوعية، فهما مشتركان في تمام الماهية وإنما يختلفان وجودا. الحرارة الأولى متشخصة بوجودها في الحديدة الأولى والحرارة الثانية متشخصة بوجودها في الحديدة الثانية. وإذا صح في الحرارة الأولى أن تكون سببا للتمدد ومقتضية له بالحس والتجربة وقد لاحظنا ذلك، فإن الحرارة المماثلة لها أي فإن مثلها وهو أي حرارة سوف تنوجد فيما بعد سوف يكون لها ذلك الاقتضاء وذلك الأثر. ليش؟ قال لأن حكم المثلين فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وأما دليلهم على هذه القاعدة فهو حقيقة يختلف باختلاف المباني. إن قلنا بأصالة الوجود فالدليل على هذه القاعدة سوف يكون بطريقة وببيان، وإن قلنا بأصالة الماهية فسوف يكون الدليل بطريقة وببيان آخر. ولذلك أرى أن نرجع الاستدلال على هذه القضية إلى مطالب أخرى وإلى كتاب آخر. كيف كان؟ ولكن الأرسطيين قد آمنوا بهذه القاعدة العقلية وهي قاعدة عقلية صحيحة ليست بديهية وأولية ولكنها ترجع إلى قضايا أولية، لأن هذه القضية ترجع إلى قاعدة لزوم السنخية، وقاعدة لزوم السنخية ترجع إلى مبدأ السببية، ومبدأ السببية قد عرفنا أنه مبدأ قبلي عقلي أولي. طبعا شو يعني لزوم السنخية؟ هذا أيضا يأتي في محله. فلم يبقى عندنا لكي نصحح الدليل الاستقرائي إلا أن نعالج المشكلة الثانية، وهي أنه من أين لنا أن ندرك أن الحرارة التي صاحبت التمدد هي التي كانت سببا له. لما لا نفترض، التفتوا جيدا، لما لا نفترض أن سبب التمدد كان عبارة عن ظاهرة أخرى مصاحبة أيضا، التفت، مصاحبة أيضا للتمدد في جميع الحالات، ولكنها ظاهرة لم نلحظها. هنا نجد أن المنطق الأرسطي قد تصدى للجواب عن هذه المعضلة بدعوى أن هناك مبدأ عقليا قبليا، شوف يعني مثل مبدأ السببية، مبدأ عقلي وقبلي، يعني مبدأ أولي لا يمكن إثباته، تمام، وهو عقلي وقبلي سابق على الحس أيضا والتجربة. طيب ما هو هذا المبدأ؟ قال مفاده أن الاقتران، التقارن يعني التصاحب في الوجود، أن الاقتران والتصاحب بين ظاهرتين، يعني شو هن الظاهرتين في كلامنا؟ التمدد والحرارة. هذا الاقتران والتصاحب بين ظاهرتين إن كان بشكل أكثري، يعني إن كان بكثرة هذا التصاحب، أو بشكل دائمي، فلا يمكن أن يكون محض صدفة واتفاق. وإذا لم يكن التقارن تقارنا اتفاقيا، إذن فهو تقارن علي يكشف عن سببية إحدى الظاهرتين للظاهرة الأخرى. وأسسوا على ذلك أسسوا قاعدة، وهي أن الاتفاق لا يكون تكرره دائميا ولا أكثريا، وأن الصدفة لا تتكرر. التفت، في سابقا قلنا لا يوجد صدفة، لا يوجد صدفة بمعنى أنه لا يوجد مسبب من دون سبب، هذه الصدفة المطلقة، هذه نفيناها مطلقا، تمام، ولكن الصدفة النسبية موجودة. الآن التفت، الآن دخولك إلى الغرفة قطعا هو تصاحب مع شيء في هذا العالم، مع أشياء، ولو مع موت فلان في آخر العالم، هل هذا يعني أن هذا التصاحب يكشف عن علية دخولك إلى الغرفة لموت فلان؟ لا، دائما كل حركة من حركات يدي سوف تصاحب مع انفعال من انفعالاتكم، سوف تصاحب مع حركة أي إنسان أو أي كائن في هذا الأرض، دائما يوجد تصاحب زمني. هل هذا التصاحب يكشف عن علية حركة يدي؟ لا لا، إذن الصدفة النسبية موجودة، تمام، يعني اتفاق مرور يدي مع دخول فلان مثلا، أو اتفاق موت فلان مع مرورك أنت، أو اتفاق انقطاع الكهرباء مع دخولك إلى الغرفة يحصل، تمام. هذا ليس من إنكار السببية عندما نقول هذا حصل صدفة، نحن ننفي الصدفة بمعنى أنه لا يمكن أن تنقطع الكهرباء من دون سبب، ولا يمكن أن تنوجد الكهرباء من دون سبب، تمام، ولكن نحن نقول بإمكان الصدفة النسبية، وهي أن يتفق حصول شيء مع شيء من دون أن يكون هذا الشيء سببا له، أما أن له سببا آخر فهذا واضح واضح، تمام. التفت، قالوا إذن الصدفة لا تتكرر، يعني الصدفة النسبية لا تتكرر، بمعنى أن لحوق إحدى الظاهرتين للأخرى، تصاحبهما بشكل متكرر كثيرا أو دائما، لا يمكن أن يكون إلا بسبب اقتضاء إحداهما للظاهرة الأخرى. وحينئذ فالمستقرئ وإن اقتصر في تتبعه على جملة من أفراد الحديد، لكنه لما لاحظ اقتران ظاهرتي الحرارة والتمدد في كافة الأفراد المتتبعة يحكم بوجود سببية بينهما. ليش؟ قال استنادا إلى مبدأ عقلي بديهي، وهو أن الصدفة لا تتكرر، وذلك بأن يقول لو التفت لو كان هذا التكرر والتقارن اتفاقيا لما تكرر، ولكنه تكرر. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. إذن فلا يكون اتفاقيا، إذن فيثبت العلية. ومن هنا نحن نستكشف استحالة أن يكون هناك علة أو خصوصية غير ملحوظة هي السبب، لأننا نعرف أن المعلول الواحد كم له علة؟ له علة واحد، تمام؟ التفت. وأنا قد لاحظت وجود التمدد في الحديد في هذه الأفراد، وواجدت ولاحظت تصاحب التمدد مع أي شيء؟ مع الحرارة، تمام؟ الآن أنت تقول لما لا نفترض أن علة التمدد هي خصوصية أخرى أيضا مصاحبة لجميع حالات التمدد؟ أقول هذا مستحيل. ليش؟ نقول لأن المعلول الواحد يحتاج إلى علة واحدة، لا يجتمع علة، لا تجتمع علتان على معلول واحد. المعلول الواحد توجبه علة واحدة، تمام. أنقل الكلام إلى التمدد فأقول إن هذا التمدد قد تصاحب تصاحبا أكثريا، فلو لم يكن لو لم تكن الحرارة سببا لما تكررت، ولكنها تكررت فتكون سببا. وإذا إذا ثبتت سببية الحرارة استحالت سببية شيء آخر. التفت، المعلول الواحد يمكن أن يكون له أكثر من علة، ولكن لا يمكن أن توجده أكثر من علة في وقت واحد، ولا يلزم أن يتكثر المعلول بتكثر العلة، أو لا تكون العلة الواحدة علة مستقلة، وإنما تكون أجزاء لعلة واحدة. كيف كان؟ ومن هنا يظهر أن الاستقراء الناقصة في المدرسة الآرسطية هو استدلال تام وصالح للتعميم. فالآرسطيون لا ينكرون الاستقراء الناقص، بل يصححونه ويتممونه، غير أن قيمته المعرفية عندهم لا تنشأ من مجرد التتبع، وإنما تستند إلى تلك المبادئ العقلية: قانون السببية، قانون استحالة تكرر الصدفة، وقانون الاضطراد، يعني حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. بداهة أن التتبع لوحده لا يصلح لإثبات السببية بين الظاهرتين المقترنتين والمتصاحبتين. ومن هنا نعرف أن ما وقع في كلام المناطق من نفي حجية الاستقراء كما سوف يأتي من المات القدس سره، وأن نتيجة الاستقراء الناقص هي نتيجة ظنية، هذا ناظر إلى نفي حجية الاستقراء كتتبع، أو فقل هو ناظر إلى نفي الحجية الذاتية للاستقراء، يعني نفس التتبع من حيث إنه تتبع لا ينتج أكثر من الظن. نعم، هذا الظن إذا انضم إلى مبادئ عقلية، وهي هذه المبادئ الثلاثة، أصبح يولد اليقين. ولذلك نجد أن أريد أن أعرف من هو الذي ذكر. نعم، ولذلك نجد أن أرسطو قد ذكر في كتابه أن الاستقراء الناقص هو قياس، غير أن صغراه استقراء. وذلك بأن تقول التفت، لأنك بالتتبع بالاستقراء الناقص تحرز صغر القياس، وهي أن التمدد والحديث ظاهرتان مقترنتان اقترانا أكثريا، يعني في كثير من الحالات. ثم تضم الكبرى وهي المستندة إلى المبدأ العقلي، فتقول والأكثر لا يكون اتفاقيا، فتقارنهما ليس اتفاقيا، إذن تقارنهما علي. فصار الاستقراء الناقص، شوف المنهجية العقلية الأرسطية دائما ترجع إلى شو؟ إلى القياس، إلى السير من العام إلى الخاص، تمام؟ أو من العام إلى العام، المهم أن السير ينطلق دائما من العام، أما الانطلاق من الخاص إنما يكون لإحراز صغر القياس. ولذلك ذهب أرسطو إلى أن الاستقراء قال هو قياس صغراه ثابتة بالاستقراء، وأما الكبرى فهي تلك المبدأ مبادئ العقلية. ومن هنا أيضا يتضح لنا أنه لا تهافت بين كلام المناطق عندما ذكروا، كما سوف يأتي في الجزء الثالث معنا، عندما ذكروا تارة أن القضايا الثابتة بالاستقراء هي قضايا ظنية، ثم بعد ذلك عندما أرادوا أن يعددوا لنا القضايا اليقينية ذكروا من جملتها التجريبيات. التفت، سوف يأتي معنا أن القضايا اليقينية على أقسام، منها البديهيات، منها الأوليات، منها إلى آخره. ومن جملة تلك القضايا الأولية أو من جملة تلك القضايا البديهية قالوا التجريبيات. ما مرادكم من التجريبيات؟ هي القضايا التي تثبت بالتجربة، يعني بالحس، فقد عدوها من اليقينيات. ومن الواضح أن القضايا التي تثبت بالتجربة وبالحس هي قضايا استقرائية، يعني ما معنى الاستقراء؟ هو التتبع، هو الملاحظة، هو إعمال الحواس من أجل ملاحظة الظواهر. طيب، فقد جعلوا التجريبيات من أقسام اليقينيات، ثم هم أنفسهم عندما تحدثوا عن الاستقراء الناقص قالوا إنه لا يفيد إلا نتائج ظنية. وجه اندفاع التهافت هو أن المراد من القضايا التجريبية هي القضايا التي تثبت بالحس والتجربة، التفت، بمعونة وانضمام المبادئ العقلية إليها. ومرادهم من الاستقراء الناقص مجرد التتبع بمعزل عن المبادئ العقلية. ولذلك جاء كلام أرسطو صريحا بأن الاستقراء الناقص الذي هو مفيد لليقين هو قياس حقيقة، غير أن صغراه عبارة عن قضية ثابتة بالاستقراء. فقط أريد أن أعرف، أرجع إلى كلامي، إذا كان هو لأرسطو أو أريد أن أعرف. لا، هنا أرسطو ذهب إلى انحلال كل استقراء منتج، قال ينحل كل استقراء إلى قياس. الصغرى فيه قولنا الحرارة والتمدد ظاهرتان مقترنتان كثيرا. طيب، الكبرى أن التقارن الأكثر لا يكون اتفاقيا أو يكون عليا، إذن فالتمدد والحرارة مقترنتان تقارنا عليا. تمام. ويمكن أن نبين هذا القياس بطريقة القياس الاستثنائي أيضا، فنقول لو كان التقارن بين الحرارة والتمدد اتفاقيا لما كان أكثريا، ولكنه أكثري، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. وبهذا صح عد التجريبيات من اليقينيات، لأن المراد من التجريبيات القضايا الاستقرائية التي نضم إليها تلك المبادئ العقلية. وأما إذا أخذنا الاستقراء من دون انضمام هذه المبادئ فهو استقراء لا يفيد إلا الظن. ومن هنا نعلم أن الأرسطيين في الوقت الذي يصححون فيه الاستقراء الناقص هم ينكرون وجود الاستقراء الناقص حقيقة، يعني هم يقولون نحن نصحح الاستقراء الناقص، ولكن لا مع الإبقاء على كونه استقراء ناقصا، لأن السير لم يعد سيرا من الخاص إلى العام، بل صار سيرا من العام إلى الخاص، من الكل إلى الجزئي. وهذا معنى قولنا في بداية البحث إن الأرسطيين هم القائلون بالقياس وبالقياس فقط، فمصادر المعرفة عندهم منحصرة بالقياس. حتى عندما أرادوا أن يصححوا الاستقراء الناقص وعندما عالجوا هذه المعارف البشرية، وهي أغلب معارفنا عن طريق الاستقراءات، عالجوها عن طريق إرجاعها إلى القياس، قالوا لابد من انضمام مبادئ عقلية، وهذه المبادئ العقلية دائما سوف تكون كلية فتعطي الاستدلال صبغة الانتقال من العام إلى الخاص. طيب، الآن نرجع فقط خطوة إلى الوراء. قلنا إن الاستقراء الناقص مبتل في قيمته المعرفية حتى يكون له قيمة، حتى تكون لنتائجه قيمة معرفية، فلا بد أن تستند أو أن يستند إلى هذه إلى الإيمان بهذه المبادئ الثلاث، والتي من جملتها الإيمان بمبدأ عدم تكرر الصدفة. احفظوا ذلك جيد، الاتفاق لا يكون أكثريا، يعني الأمران المتفقان اللذان يتصاحبان اتفاقا صدفة، جيد، لا يكون هذا التصاحب أكثريا، الاتفاق لا يكون أكثريا، أو فقل الصدفة لا تتكرر. تمام، هذه القاعدة ما هو مدركها؟ إذا رجعنا إلى هذه القاعدة وهي قولنا الصدفة لا تتكرر أو الاتفاق لا يكون أكثريا، نجد أن محمول هذه القضية ليس منتزعا من مفهوم موضوعها، بخلاف قولنا إن المعلول يحتاج إلى علة، وبخلاف قولنا إن النقيضين لا يجتمعان، نفس تصور النقيضين يستبطن عدم الاجتماع، ونفس تصور وافتراض المعلولية يستبطن الاحتياج إلى علة، ولكن نفس تصور الاتفاق لا ينافي الأكثرية، فنجد أن محمول القضية ليس منتزعا من مفهوم موضوعها، فلا يسعنا حينئذ أن ندعي أولية هذه القضية وبداهتها، وإذا لم تكن بديهية فلا بد لها من مستند. فما هو المستند المصحح لهذه القضية؟ إن قلتم إن مستندنا لهذه القضية هو الاستقراء بأن تتبعنا، نحن تتبعنا فوجدنا أن كل شيئين يتصاحبان بشكل أكثري فيكون أحدهما علة للآخر، نقول إن كان هذا المبدأ ثابتا بالاستقراء لازم تصحيح الاستقراء بالاستقراء، لأن قيمة الاستقراء صارت موقوفة على هذا المبدأ، وهذا المبدأ كيف ثبت؟ ثبت بالاستقراء. تمام؟ إذن هذا المبدأ وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا، ما هو الدليل عليه؟ لا يمكن أن نأتي بدليل عقلي عليه، لأن العقل لا يجد تهافتا منطقيا، لا يجد اجتماعا للنقيضين في أن ينوجد شيئان ويتفقان دائما ولا يكون أحدهما علة للأخرى. نعم يوجد تناقض منطقي في أن ينوجد شيء ولا يكون له علة، ولكن لا يوجد تناقض منطقي في أن يتفق مجيئي مع مجيئك دائما من غير أن يكون مجيئي سببا لمجيئك. إذن فلما كان العقل لا يجد تناقضا منطقيا في اجتماع الاتفاق مع الكثرة أو في تكرر الأمر الاتفاقي، إذن فالدليل ليس عقليا. تمام، ولا يمكن أن يكون الدليل استقرائيا، لأن هذه القاعدة يعني بأن يقال إننا تتبعنا الظواهر فوجدنا أن كل ظاهرتين متفقتين مقترنتين اقترانا أكثريا فإن إحداهما علة للأخرى، لأن هذه القضية إذا كانت ثابتة بالاستقراء فيلزم حينئذ أن يكون الاستقراء موقوفا على هذه القضية التي هي بدورها موقوفة على الاستقراء. إذن هذه القضية كيف ثبتت؟ لا مستند لها حقيقة في كلماته مهما حاولوا إثباتها، ومن هنا كان تصحيح الأرسطيين للدليل الاستقرائي عقيما مشكلا، ومن هذه الفكرة بالتحديد، من هذه المشكلة نشأت المدارس المنطقية وتعددت وتنوعت في طريقة علاجهم للدليل الاستقرائي. فللمدارس الغربية والتجريبية حلول ومعالجات، وهي منسجمة مع مبانيهم، لأنهم ينكرون المعارف العقلية. التجريبيون ما معنى أن يكون تجريبيا؟ أنني لا أؤمن بمعرفة لا تثبت عن طريق التجربة، ولذلك هذا عليه أن يصحح الاستقراء بالاستقراء. تمام، هذا من أعمدة الإشكالات عليهم. تمام، وأما العقليون فليس لهم، فليس عندهم دليل عقلي يصحح ويبرر لنا مثل هذا المبدأ العقلي. نعم ثبت مبدأ السببية وثبت مبدأ الاضطراب، ولكن مبدأ عدم تكرر الصدفة لا دليل يدل عليه، لا عقلا ولا حسا. تمام. إلى أن جاء مؤسس المدرسة المنطقية، مدرسة المنطق الذاتي، السيد الشهيد قدس سره، ووضع كتابا عالج فيه هذه المسألة، وحاصله أن هذه القضية إنما يعني أن هذه القضية وهي أن الاتفاق لا يكون أكثريا قضية صحيحة وهي ثابتة بحساب الاحتمال. تمام؟ لا بمعنى أنه ابتكر نظرية الاحتمال، نظرية الاحتمال ثابتة في كلمات الرياضيين، ولكنه عالج هذه القضية عن طريق حساب الاحتمال، ثم أسس لمدرسة جديدة ولمنطق جديد وليقين جديد هو اليقين الذاتي في قبال اليقين الأرسطي. ويأتي هذا في كتب أخرى، في كلمات أخرى، و في أبواب أوسع من هذا الباب. نكتفي بهذا المقدار في بيان الاستقراء الناقص. تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.